இந்த நிலைகளில்
وحسد إبليس على آدم عليه السلام
فاستكبر وقال لربه تعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يعلمها ولا أن يعلمها من أي أشياء خلق ولا كيف خلق، ولا يعلم الإنسان لأي شيء خلق. فكان لا بد من أن يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فكان لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان الحقيقة من خلق الإنسان، ولذلك جاء الأمر صريحا في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم بالرزق ولا أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ورب العالمين لم يخلقكم من أجل أن تعملوا وتتكسبوا ثم تعطون ربكم وسيدكم من نتائج أعمالكم، فالله غني عن العالمين. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا لتحقيق مهمة عظيمة، من أجل خلق آدم، ومن أجلها كرم، ومن أجلها علم، ومن أجلها كان في الدنيا وكان في الآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل في مواكب من عهد آدم، مواكب المرسلين عديدة متعددة. لم يكن رسولا واحدا ولا نبيا واحدا للبشرية، وإنما أرسل رسلا لا نستطيع أن نقوم بحصره، لأن الله قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وكان حظنا من الأنبياء والمرسلين أن بعث الله إلينا النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. واحتفى القرآن الكريم احتفاء عظيما ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بل جاء ذكرها في القرآن أربع مرات. في المرة الأولى لما كان دعوة خرجت من فم طائر يدعو ربه ويقول ربنا، وهو يقيم البناء بناء الكعبة المشرفة، إبراهيم الكريم أبو الأنبياء يرفع الكعبة المشرفة ويقول في دعائه: هو وإسماعيل ابنه، وهو وإسماعيل ابنه الأكبر واختيه الوحيد واختيه المجال للحق وقبول إلى بعض. ربنا وابعث فيه في الأمة المسلمة، ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليه آياتك ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله وادخرت الدعوة، ادخرت مئات بل آلاف من السنين حتى جاء الموعد الذي حقق الله فيه سبحانه، الزمان الذي يحدث فيه تنفيذ الدعوة، وذلك بعد رفع المسيح لأكثر من 500 سنة. بعد أن جاء بعد انظر إلى الدعوة، الدعوة قالها إبراهيم ومعه إسماعيل، والبناء يرفع، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذريتك حتى الاثنين أمة مسلمة لك، وأدنى منازلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم يتلو عليه آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد ذلك يولد إسحاق ويأتي من ذرية يعقوب، ثم تستمر النبوة في البيت الإسرائيلي حتى تختتم بتزكية من المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد أكثر من 500 عام يبعث النبي محمد ابن إسماعيل استجابة خلق رب، ولكنه لم يهد لهذه الدعوة لأنه كان مقصودا أن يكون محمدا خاتما للنبوة، ليس أي نبي وليس أي رسول يعرفه لرسولكم قدره. رسولكم عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي اختتمت به النبوة، مع أن النبوة في كل الأديان ما خلا دين من الأديان للنبي من الأنبياء، بل فيها أحيانا الأنبياء يكونون في عصر واحد كزكريا ويحيى والمسيح عليهم الصلاة والرب والسلام، لكن أن يأتي الرسول محمد ليقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اختتمت به النبوة لتستقبل الدنيا أعظم العهود العهد الذي جاء فيه الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الناس العبودية كيف تكون، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف نعبدك يا ربنا؟ كيف نتعرف عليك؟ هذه لا يستطيع الإنسان بعقله أن يدركها إطلاقا. ولذلك وجدنا الفلاسفة إنما يتكلمون في أمور الفيزياء وعلوم الطبيعة يظهرون ذكاء غير محدود. وانظر إلى ما كتبوا أرسطوطاليس أو أفلاطون أو فيثاغورس أو كل هؤلاء الفلاسفة إنما يهتمون في العلوم الطبيعية والأمور المنظورة والعلوم التجريبية، لكنهم يحققون نجاحا هائلا، ولكن حينما يتكلمون فيما يقال عنه ميتافيزيقا ويتا وراء الطبيعة علوم الغيب تجدهم يكتبون كلاما يوصف بالعالم ولا يحترم ويحتقر. لماذا؟ لان البشر غير مؤهلين، لان البشر غير مؤهلين لكي يعرف الغيب الا عن طريق واحد، هذا الطريق هو ماذا؟ الوحي الاعلى من قبل الرسل. فلما استدبر الفلاسفه هدي المرسلين اتوا بامور يسخر منها الاطفال الصغار، لكن حينما ننظر الى الوحي الذي يريد ان يعرف الاسئله التي حار فيها الفلاسفه من اين جاء الانسان ولماذا هو هكذا وما سر الروح ولماذا خلقنا اسئله معينه ما استطاعوا ان يجيبوا على سؤالها، ولكن هذه الاسئله تسال الطفل الصغير يتعلم في مدرسه الانبياء والمرسلين، طفل يتعلم في مدرسه النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم تجده يتكلم عنه لا اعظم ما يقول الكلام. وانظروا الى الايات القرانيه التي تحدثت عن الله وعن اسماء الله الحسنى، اعظم كتاب تحدث عن الله وعن اسماء الله هو القران الكريم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المقيم التكبير العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. أسماء ربنا ما علمناها إلا من الوحي، كيف نتعبد لله ما علمناها إلا من الوحي، كيف نرضي ربنا ما علمناه إلا هو، بذلك جاء المرسلون ونحن لا نتكلم عن سائر المرسلين وإنما سنتكلم عن حظنا من الأنبياء والمرسلين وهو الملك الذي جعله الله قدوة لنا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولذلك لم يكن الرسول ملكا من الملائكه، لانه لا يصح ان يكون الرسول ملكا، لان الملك له كينونه مختلفه عن كينونه البشر، ولكن المقصود ان يكون انسان مثلنا ياكل كما ناكل ويشرب كما نشرب ويمشي في الأسواق ويكسب رزقه بعرقه كما يفعل سائر الناس ويمرض ويأتيه المرض ويموت كما يموت سائر الناس ويتزوج النساء وله أولاد ومن الممكن أن يموت في حياته. نعم إذا الرسول بشر كسائر البشر ولكنه يختلف لأنه يوحى إليه. فإذا نظرنا إليه في البشرية وجدناه كسائر البشر ولكن لابد وأن نرى فيه أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى وهذا هو مناط القدوة ومناط الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة واعلموا أن هذا الرسول الذي يجيئكم أيها البشر لن يقبل منكم عمل إلا إذا كان هذا العمل متحقق فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني موافقة هذه الآيات الثلاث لأننا أمرنا أن نتبع، بل أمرنا أن نحبه أولا، بل إن حبنا له يفوق حبنا لآبائنا وأمهاتنا، لا يؤمن أحدكم كما يقول الله عز وجل. لا يؤمن أحدهم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد أن تقدم حب الرسول بعد حب الله طبعا على سائر البشر حتى على نفسك التي بين جنبيك. ولكن اعلم أن الحب ليس بالكلام وإنما الحب أيضا حب رشيد وفق الكتاب والسنة. انظر الرسالة تريد منك أن تصطفق بصدقة الله، صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة ونحن له عاجلون. لابد أن تكون مصطفقا بصدقة الله. كيف تصطفق بها؟ لا تفعل ذلك إلا بالله. أو أي أمر تريد أن تتقرب فيه إلى الله لابد أن يتحقق في شرطان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يدرس الصلاح والكتاب والسنة لكي تعرف أن هذا الأمر صالح أو غير صالح، سنة أو بدعة، معصية أو طاعة، واجب أو سنة أو مكروه أو محرم في مقياس القرآن والسنة. سنة أن تخلص الأمر لله سبحانه. ولذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا من قياس الصلاح كتاب السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأمامنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه أن أول ثلاثة تصعر بهم النار من رجل جاهد ولكن لم يجاهد من أجل الله، جاهد من أجل الدنيا حتى قتل وظن نفسه أو ظن أنه قتل في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها. وقالوا ما عملت فيها؟ يقول ورب قاتلت فيك حتى تشرك. هذه مسألة لا أستطيع أنا أن أقول له كذبت، ولا يستطيع أحد منكم أن يقول لأحد كذبت في النية، وإنما الذي يقول له كذبت من المطلع على نوايا البشر، فيقول له كذبت ولكنك قاتلت. يقال هو جليل، هو شجاع وخطيب، ثم يؤمر به يسحب على وجهه. الثاني رجل أنفق ما ترك سبيلا من الخير إلا وأنفق فيه من المال الذي آتاه الله به، يؤتى به فيعرفه يعلمه فيعرفه فيقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل، أريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذا ولكن متى أنفقت يقال هو جواب ورب المحسن وحقيقي أخذت أجرك من الناس ثم يؤمر بك ويسحب على نفسه وصحبه. والثالث رجل عالم تعلم العلم وعلم واشتهر بين الناس بالعلم فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه. يقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلم الطول هو علم وتعلم لكن فيك لكن الشرك. قال كذلك ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم فقير ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. اذا لا بد من ان يكون العمل خالصا وجيدا. الشرط الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في تحيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها المحدثات دين بدعة وكل بدعة صلاة وكل صلاة في النار. فبناء على ذلك لا بد لكل عمل يتقرب فيه الإنسان من رب من أن يكون معه سبب من الإجابة أو السنة المشرقة. ولذلك كأنه كما يقول بعض السلف الصالح كأن الله يقول للعبد أو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كل الطرق مبذولة إلا الطريق الذي يأتي منه الناس وصار فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق لا تؤدي إلى الله وإنما تؤدي إلى الله طريق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق المنحرفة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك موصف به لعلكم تتقون ولم يكن لعلكم تعقلون كما في الآية الأولى لأنها تحدثت عن أمور العقل يبين وجه الحق فيها من الباطل ولم يكن كذلك لعلكم تذكرون لأن الأمور التي ذكرت قبلها وهي أمور تحتاج إلى تذكرة لأن الناس يعلمونها ولكن قد يأتيهم الهوى وحب الدنيا فيجعل لهم يرشون في التكاليل وفي الموازين ويأكلون أموال اليتيم يتحدث عن الوصايا العشرة فقال لعلكم تعقلون في الأولى ولعلكم تذكرون أما فالصراط المستقيم وقال وأما هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله سنة ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى إحرام الله إخلاص مع موقف هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مهما ادعى الناس الحب للنبي عليه الصلاة والسلام لن يقبل هذا الحب ولا آثار الحب إلا إن كان فيه اتباع قل إن كنتم تحبون الله الدعوة موجودة الكل يحب الله كلنا نقول نحب نحب الله ما هو المقياس وما هو الميزان الصحيح الله الذي يقول هذا السؤال وليس غيري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يتبع من النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحببكم الله فليس الغرض أن تحب فقط وإنما الغرض أن تحب أن يحبك الله متى يحبك الله إن اتبعت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانظروا أرسل الله الرسل ليكونوا أسوة حسنة وقدوة حسنة ونحن حصل الرسول عليه الصلاة والسلام لأني أنا لا أريد أن أتبع موسى عليه الصلاة والسلام أو أتبع عيسى كنت مأمورا أن أتبعه في الجملة أولئك الذين هدى الله فليهداه مهتدي ولكن أين هداه من أين أعرف من القرآن والسنة الصحيحة لأن الكتب التي تنسب إليهم هي كتب خالطها الغش والتحريف والتدليس تحرفوا الكتب السابقة لكن ثم قد يكون الحكم الموجود على النبي السابق قد نسخه القرآن كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو منسيها نحن خير منها أو منسيها وبناء على ذلك أنا مطلوب مني أن أتحرى عبادة ربكم أتحرى عقيدة الرسول لأعبد الله أتحرى عبادة الرسول لأتعبد بها أتحرى أخلاق الرسول لكي أتخلق بها أتحرى معاملات الرسول لكي أتعامل بها والرسول هو القدوة والأسوة للعالم للعالم للحاكم للقاضي للعامل للمختلف للرجل للمرأة للزوج للولد للأب للجد هو القدوة والأسوة والمالكة وجدنا الرسول إذا نظرنا في هدي وفي سنة ومن فضل الله علينا كأن التاريخ وصف في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام كأنه وصف ودقق النظر ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام تحت المجاهر حتى دخل في بيتي وجدنا ما يحدث في بيته يخرج الى الناس. حتى ان حديثا سريا بين رجل وامراه، واذ اضطر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما لم تاتي واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأني قالت من نبأك يا ابن خالد نبأني العليم الخبير. ثم جاء الخطاب من الله ان تتوب الى الله. مشكله بين الرسول وبين زوجاته، يخرج الامر لكي تاتي الاحكام لكي يكون افراسا ونموذجا واسوه حسنه. هذا هو السر في ان الرسول تزوج جامعه، مع ان سائر البشر يجوز لهم ان يتزوجوا اربعه، لأن الرسول الذي هو أسوة حسنة لم يكن أسوة حسنة في الخارج أمام الناس فقط، أسوة حسنة في المسجد، أسوة حسنة في الإدارة، في الحكم، في القضاء، في الإمامة، في الجهاد في سبيل الله، في الحكم بين الناس، في القضاء، أسوة في كل شيء، والأعين مبصرة تنظر إلى تصرفاته لتحصيها. لأن الرسول أقواله عليه الصلاة أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع، أقوال سنة، أفعال سنة، تقريرات حتى لو سكت تقريرات سنة، شمائل سنة عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول في أقوال أفعال تقريرات سكوته عليه كل هذا في سنة، وهذا في كامل الظاهر أمام الناس، فكيف إذا دخل في بيته وحياة الرسول مع البشر استمرت كنبي 23 سنة؟ طيب الجانب هذا سيكون مظلما؟ لا، إنه إذا دخل في بيته أيضا كل ما يفعل سنة في معاشرته لزوجته في آدابه في المنزل مع أولاده، كل هذه سنن تنقل. من تستطيع أن تنقل امرأة واحدة استدامي ثلاث أربع؟ ولذلك كنا تسعة، ولذلك وجدنا أن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة والسيدة أم حبيبة زوجات النبي اشتهرن بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الجانب الفحشي الذي لا يراه سائر الناس، وكثر في السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نشرت وجاءت إلينا من كتب السنن والمساجد وكتب وكتب الخصائص وكتب الشمال وكتب السير وكتب المغازي، كتب كثيرة صنفت من أجل إحصاء أقوال الرسول، أفعال الرسول، تقريرات الرسول. ما حظي مخلوق في هذه الدنيا بما حظي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أبو الأنبياء، ولا أبو الأنبياء إبراهيم، بل ولا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام. أمم تدعي نسبة لأنبيائها ولا تحفظ عنه تنظيقا لوحيهم، ومع ذلك كانت هذه الأمة الوحي الأعلى المنزل المتمثلة في القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، وما سقطت نقطة من فوق خوف من القرآن الكريم طوال أكثر من 14 قرنا من الزمن. ليس هذا فقط، بل والاحاديث الشارحه المبكره، لان القران لا ينفك عن السنه، كما قال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون. انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون. فكان القران وبزواج السنه طهاره. لماذا حفظ الله كل ذلك؟ لأنه ليس بعد نبي النبي، وليس بعد رسول رسول. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، هذا الذي نقوله وأكثر منه بكثير، وإنما كلامنا ملخص أو هو يعني أشياء منثورة نحاول بها أن نلمم لنظهر الصورة كل ذلك لم يصطبق على إيماننا بقولنا بالجزء الثاني من الشهادة التي لا نصح الإسلام المرء إلا بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فالمعبود حق هو رب العالمين، ويعبد رب العالمين ويتعبد إليه أسماء الحسنى وصفاته العليا. وبالاعتقاد السديد له، الاعتقاد الصحيح في وحدانية الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، وأن نعبده سبحانه وتعالى وأن نتحاكم إليه سبحانه وتعالى. ولكن كيف؟ ما هو النموذج؟ أشهد أن محمد رسول الله، وهو النموذج الأعلى للعبودية. فلا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالإيمان، أبدا لا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالإسلام، لا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالإحسان، لا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالخلق الحسن، فهو النبراس وهو المقدم. من الذي فعل ذلك؟ الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، هو الأول، وبعد ذلك يأتي المؤمنون على إثره. وذلك هذا هو السر في قول الله: وأنا أول المسلمين، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول العابدين. فلا يتصور أن يصبح إيمان أو إسلام أو عبودية أو أي شيء، هو المقدم دائما. ولذلك لما أراد بعض الناس وقد علموا عبادة الرسول فأنهم تقلوها، فقال أقل أظن أن أنا، أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا أعتزل النساء لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحسنكم لله وأشدكم لله تقوى، ومع ذلك أقوم وأفطر وأنام، أقوم بالليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس بي. وذلك صح من حديث أم المؤمنين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لم تكن أنت أحرص على الكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن أنت أحرص على الهدى والخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعوا النبي أمامك، فما قاله قلوبي وما ما عنك الذنب، ولا تختبروا شيئا في الإجازات، إياكم أن تختبروا شيئا في الإجازات تعالى، فدين الله تبارك وتعالى أخمل وتمشي يوم عرفة يوم الجمعة، وهو يومين من أعياد المسلمين، والجمعة اللي هو العيد الأسبوعي، وعرف عيد لأهل الموت، ونزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومين دينا فلن يكون اليوم دين على الإطلاق، كملت الشريعة لثمان سبيل رمضان. وقال الله صراحة في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي أقوال الرسول، أوامر الرسول، نواهي الرسول، مستحبات الرسول، المكروهات التي تجرى الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك جعل رب العالمين العلماء في هذه الأمة يقومون بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل، فالأنبياء في القديم كانوا يحكمون بالتوراة، إلا أن دل التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، لكن هذه الأمة ليس بعد نبيكم نبي، فقام العلماء من أمة محمد الذين عدلهم رب العالمين بتعديل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين او العلم في كل خلق عدوله، عدول كل الدين ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. لماذا؟ لكي يجعل الماء يستمر بعيدا عن الغساء، يبعدون عنه الغساء، يبعدون عنه النجاسات، يبعدون عنه الاشياء صفو الناس وتعكر صفو هذا السير الذي يفيد البشرية ولذلك ينفون عنه تحت الشرعات وانتحال المبطلين وتهويل الجليل والا فلو ترك الامر للبشر يجتهدون ويغيرون في دين الله لتغيرت الشريعه وكان الناس بحاجه الى نبي ذلك ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تقوم الحجه الاسلاميه على الاجيال التاليه بعد ذلك فلذلك كان حفظ الله في الشريعه إن نحن نزلنا الذكر وإن له بحر حدود وكذا الحفظ يتم على أي هؤلاء إذا لو كذب أحد على الرسول عليه الصلاة والسلام وأدخل حديثا من الأحاديث يأتي هؤلاء العلماء لكي ينفوا عنه الكذب وينفوا عنه الكذب ولذلك كان علماء الدرس والتعليم وعلماء التفصيل والتضعيف الذين حفظوا على الأمة سنة نبيها عليه الصلاة والسلام لأن القرآن محفوظ والسنة كذلك محفوظة لأن القرآن لم يفسر إلا بالسنة وإلا كيف تفسرون الله قال أخيه الصلاة كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه يصلي كيف تصوم كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تذكر كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحبون وتعتمرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مع علو تجديد الحج فبين الذي انتم على خير اباءكم انبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقال خذوا عني مناسككم في الصلاه قال صلوا كما رايتموني اصلي وفي المناسك خذوا عني مناسككم كيف نتوضا كما توضا الرسول عليه الصلاه والسلام وهكذا في سائر الامور فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا بالأخلاق وإنك على خلق عظيم إذا هو أنت براء في كل شيء صلى الله عليه نسعى جاهدين لتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأن نحقق الشهادة والالتزام بالشهادة أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتب في هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بذلك من ذلك رهيب والإنسان ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرهم اصلح لنا آخرتنا الذي إليها معكم اصلح لنا دنيانا تجسيدا معكم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا الا وانت عن مراضي يا رب العالمين واخلق اللهم ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد والامة الاسلام يا رب العالمين الهمهم ربنا ان يحكم بعدل الاسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واعوذ بالله ان تذكر به واجزاء اقول الصلاه ان الذين لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا الأمور ذاتها وكل محدثة فيه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدها الله وإياكم من النار ومن يقرب إليها من قول أو عمل أو عقاب. أيها الإخوة الكرام، فضل الله تبارك وتعالى البشر تفضيلا عظيما وذكر ذلك في كتابه فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا. هذا الجنس المجتمع لآدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته بعد أن أدخلهم معه في اختبار في الملأ الأعلى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائي. فلما أنبأهم بأسمائي قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وحينئذ جاء الأمر من الرب تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. لماذا؟ لأن آدم فضله رب العالمين، فضله رب العالمين وجعله متفوقا عليه علميا. فإذا أمر الملائكة بالسجود لآدم المعلم، لآدم المكلم كما جاء في حديث أبي أن آدم كان نبيا معلما مكلما كلمه ربه سبحانه وتعالى وعلمه. فلما أدخله في الاختبار مع الملائكة وظهر تفوقه قال رب العالمين سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا. فقلنا قال للملائكة: اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس وظهر هنا حقد وحسد إبليس على آدم عليه السلام فاستكبر وقال لربه تعالى: أأسجد لمن خلقت طيبا؟ هذه أمور ما كان يستطيع الإنسان أن يعلمها ولا أن يعلمها من أي أشياء خلق ولا كيف خلق ولا يعلم الإنسان لأي شيء خلق. فكان لا بد من ان يرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فكان لا بد من ارسال الرسل وانزال الكتب لبيان الحقيقه من خلق الانسان، ولذلك جاء الامر صريحا في القران الكريم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم بالرزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ورب العالمين لم يخلقكم من اجل ان تعملوا وتتكسبوا ثم تعطون ربكم وزينكم من نتائج اعمالكم فالله غني عن العالمين. قال: وما خلقت الجن والانس الا لتحقيق مهمة عظيمة. من أجلها خلق آدم، ومن أجلها كرم، ومن أجلها علم، ومن أجلها كان في الدنيا وكان في الآخرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل في مواكب من عهد آدم، مواكب المرسلين عديدة متعددة. لم يكن رسولا واحدا ولا نبيا واحدا للبشرية، وإنما أرسل رسلا لا نستطيع أن نقوم بحصره، لأن الله قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم ربكم عليه. وكلم الله موسى وكان حظنا من الأنبياء والمرسلين أن بعث الله إلينا النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. واحتفى القرآن الكريم احتفاء عظيما ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بل جاء ذكرها في القرآن أربع مرات. في المرة الأولى لما كان دعوة خرجت من فم طائر يدعو ربه ويقول ربنا، وهو يقيم البناء بناء الكعبة المشرفة إبراهيم الكريم أبو الأنبياء، يرفع الكعبة المشرفة ويقول في دعائه هو وإسماعيل ابنه، وهو وإسماعيل ابن الأكبر وقتئذ الوحيد وقتئذ لم يكن إسحاق مقبول إلى بعد. ربنا وابعث فيه في الأمة المسلمة، ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله وادخرت الدعوة، ادخرت مئات بل آلاف من السنين حتى جاء الموعد الذي حق الله فيه سبحانه، الزمان الذي يحدث فيه تنفيذ الدعوة، وذلك بعد رفع المسيح بأكثر من 500 سنة. بعد أن جاءت بحث انظر إلى الدعوة، الدعوة قالها إبراهيم ومعه إسماعيل، والبناء يرفع، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذريتنا إحنا الاثنين أمة مسلمة لك، وأرنا منازلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم يتلو عليه آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد ذلك يقول إسحاق ويأتي من ذرية يعقوب، ثم تستمر النبوة في البيت الإسرائيلي حتى تختتم بتهيئة المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد أكثر من 500 عام يبعث النبي محمد ابن إسماعيل استجابة للدعوة. أما الرب ولكنه لم يهمل هذه الدعوة، لأنه كان مقصودا أن يكون محمدا خاتما للنبوة، ليس أي نبي وليس أي رسول يعرفه لرسولكم قدرة. رسولكم عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي اختتمت به النبوة، مع أن النبوة في كل الأجيال ما خلا دين من الأجيال للنبي إلى الأنبياء، بل كان أحيانا الأنبياء يكونون في عصر واحد كزكريا ويحيى والمسيح عليهم صلاة الرب وسلامه، لكن أن يأتي الرسول محمد ليقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اختتمت به النبوة لتستقبل الدنيا أعظم العروض، العهد الذي جاء فيه الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرف الناس العبودية كيف تكون، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف نعبدك يا ربنا؟ كيف نتعرف عليك؟ هذه الأمور لا يستطيع الإنسان بعقله أن يدركها إطلاقا. ولذلك وجدنا الفلاسفة إنما يتكلمون في أمور الفيزياء وعلوم الطبيعة يظهرون ذكاء غير محدود. وانظر إلى ما كتبوا أرسطو أو أفلاطون أو فيثاغورس أو كل هؤلاء الفلاسفة إنما يكتبون في العلوم الطبيعية والأمور المنظورة والعلوم التجريبية، تجدهم يحققون نجاحا هائلا، ولكن حينما يتكلمون فيما يقال عنه ميتافيزياء وهي ما وراء الطبيعه. علوم الغيب تجدهم يكتبون كلاما يوقع للعالم ولا يحترم ويحتقر. لماذا؟ لان البشر غير مؤهلين، لان البشر غير مؤهلين لكي يعرفوا الغيب الا عن طريق واحد. هذا الطريق هو ماذا؟ الوحي الاعلى من قبل الرسل. فلما اتصبر الفلاسفه هدي المرسلين اتوا بامور يفخر منها الاطفال الصغار. لكن حينما ننظر الى الوحي الذي يريد ان يعرف الاسئله التي حارت بها الفلاسفه، من اين جاء الانسان؟ ولماذا هو هكذا؟ وما سر الروح؟ ولماذا خلقنا؟ اسئله معينه ما استطاعوا ان يجيبوا على سؤالها. ولكن هذه الاسئله تبقى الطفل الصغير يتعلم في مدرسه الانبياء والمرسلين، طفل يتعلم في مدرسه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تجده يتكلم عن لا اعظم ما يكون الكلام. وانظروا الى الايات القرانيه التي تحدثت عن الله وعن اسماء الله الحسنى. اعظم كتاب تحدث عن الله وعن اسماء الله هو القران الكريم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام التقدير التقدير العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الدائم المصور له الاسماء الحسنى تملك له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. أسماء ربنا ما علمناها إلا من الوحي. كيف نتعبد لله؟ ما علمناها إلا من الوحي. كيف نرضي ربنا؟ ما علمناه إلا هو. لذلك جاء المرسلون ونحن لا نتكلم عن سائر المرسلين، وإنما سنتكلم عن حظنا من الأنبياء والمرسلين وهو الملائكة الذي جعله الله قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ولذلك لم يكن الرسول ملكا من الملائكه، لانه لا يصح ان يكون الرسول ملكا، لان الملك له كينونه مختلفه عن كينونه البشر. ولكن المقصود ان يكون انسان للملك، ياكل كما ناكل ويشرب كما نشرب ويمشي في الاسواق ويكسب رزقه بعرقه كما يفعل سائر الناس، ويمرض وياتيه المرض ويموت كما يموت سائر الناس، ويتزوج النساء وله اولاد، ومن الممكن ان يموت في حياته. نعم، اذا الرسول بشر كسائر البشر، ولكنه يختلف لانه يوحى اليه. فإذا نظرنا إليه في البشرية وجدناه كسائر البشر، ولكن لا بد وأن نرى فيه أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مناط القدوة ومناط الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واعلموا أن هذا الرسول الذي يجيئكم أيها البشر لن يقبل منكم عمل إلا إذا كان هذا العمل متحقق فيه شرطان. الشرط الاول الاخلاص لله، والشرط الثاني موافقه هذه هذا الدليل، لاننا امرنا ان نتبع، بل امرنا ان نحبه اولا، بل ان حبنا له يفوق حبنا لابائنا وامهاتنا. لا يؤمن احدكم كما يقول الله تعالى، لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا بد أن تقدم حب الرسول بعد حب الله طبعا على سائر البشر حتى على نفسك التي بين شفتيك. ولكن اعلم أن الحب ليس بالكلام، وإنما الحب أيضا حب رشيد وفقا للكتاب والسنة. انظر الرسالة تريد منك أن تصطفل بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عاجلون. لابد أن تكون مصطبغا بصبغة الله. كيف تصطبغ بها؟ لا تفعل فعلا، إلا لله. أو أي أمر تريد أن تتقرب فيه إلى الله لابد أن يتحقق في الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا يقرأ الصلاة والكتاب والسنة لكي تعرف أن هذا الأمر صالح أو غير صالح، سنة أو بدعة، معصية أو طاعة، واجب أو سنة أو مكروه أو محرم في مقياس القرآن والسنة. سنة أن تخلص الأمر لله سبحانه. ولذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا مقياس الصلاح كتاب السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأمامنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه أن أول ثلاثة صعروا بهم النار من؟ رجل جاهد ولكن لم يجاهد من أجل الله، جاهد من أجل الدنيا حتى قتل وظن نفسه أو ظنه من قتل في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها. وقال ما عملت فيها؟ يقول وربي قاتلت فيك حتى تشرك. هذه مسألة لا أستطيع أنا أن أقول له كذبت، ولا يستطيع أحد منكم أن يقول لأحد كذبت في النية، وإنما الذي يقول له كذبت من المطلع على نوايا البشر، ويقول له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جليل هو شجاع وخطيب ثم يؤمر به فيسحب على وجهه. الثاني رجل أنفق ما ترك سبيلا من الخير إلا وأنفق فيه من المال الذي آتاه الله إياه يؤتى به فيعرفه يعلمه فيعرفه فيقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل أريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذلك ولكنك أنفقت ليقال هو جواب ورجل محسن وحقيقي أخذت أجرك من الناس ثم يؤمر بك ويسحب على وسيلة. والثالث رجل عالم تعلم العلم وعلم واشتهر بين الناس بالعلم فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه. يقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلم اشتهر بذلك هو علم وتعلم لكن فيك لكن الشرك. قال كذلك ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم فقير ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. اذن لا بد من ان يكون العمل خالصا وجيدا. الشرط الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في افتتاحيه خطبتنا ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها المحدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبناء على ذلك لا بد لكل عمل يتقرب فيه الإنسان من ربه من أن يكون معه سند من الكتاب أو السنة المشرقة. ولذلك كأنه كما يقول بعض السلف الصالح كأن الله يقول للعبد أو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كل الطرق مبذولة إلا الطريق الذي يأتي منه الناس وصار فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق لا تؤدي إلى الله وإنما تؤدي إلى الله ضريق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق المنحرفة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ولم يكن لعلكم تعقلون كما في الآية الأولى لأنها تحدثت عن أمور العقل يبين وجه الحق فيها من الباطل ولم يكن كذلك لعلكم تذكرون لأن الأمور التي ذكرت قبلها وهي أمور تحتاج إلى تذكرة لأن الناس يعلمونها ولكن قد يأتيهم الهوى وحب الدنيا فيجعل لهم يرشون في المكاييل وفي الموازين ويأكلون أموال اليتيم يتحدث عن الوصايا العشرة. فقال لعلكم تعقلون في الأولى ولعلكم تذكرون أما في الصراط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله سنة ترجو ثواب الله كما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. اخلاص مع موقف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهما ادعى الناس الحب للنبي عليه الصلاه والسلام لم يقبل هذا الحب ولا اثار الحب الا اذا نسيت دعاءه. قل ان كنتم تحبون الله. الدعوه موجوده، الكل يحب الله، كلنا نقول نحب الله. ما هو المقياس وما هو الميزان الصحيح؟ الله الذي يقول هذا السؤال وليس غيري. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يتبع من؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يحببكم الله، فليس الغرض ان تحب فقط، وانما الغرض ان تحب، ان يحبك الله. متى يحبك الله؟ ان اتبعت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا، ارسل الله الرسل ليكونوا اسوه حسنه وقدوه حسنه، ومحبوب حقنا الرسول عليه الصلاه والسلام. لاني انا لا اريد ان اتبع موسى عليه الصلاه والسلام او اتبع عيسى، وان كنت مامورا ان اتبعه في الجمله. اولئك الذين اتى الله فلهداه مقتدي. ولكن اين هداه؟ من اين اعرف؟ من القران والسنه الصحيحه. لان الكتب التي تنسب اليهم هي كتب خالطها الغش والتحريف والتدليس، تعرفوا الكتب السابقه. لكن ثم قد يكون الحكم الموجود على سبيل السابق قد نسخه القران كما قال الله تعالى: ما ننسخ من ايه او من سياق نحن خير منها او من سياق. وبناء على ذلك انا مطلوب مني ان اتحرى عباده الرسول، اتحرى عقيده الرسول لاعظم ذلك. اتحرى عباده الرسول لاتعب بدلها. اتحرى اخلاق الرسول لكي اتخلق بها. اتحرى معاملات الرسول لكي اتعامل بها. والرسول هو القدوه والاسوه للعالم، للعالم، للحاكم، للقاضي، للعامل، للمحترف، للرجل، للمراه، للزوج، للولد، للاب، للجد. هو القدوه والاسوه، ولذلك وجدنا الرسول اذا نظرنا في هذه وفي سنته من فضل الله علينا. كان التاريخ وصف في زمن المصطفى عليه الصلاه والسلام كانه وصف ودقق النظر ووضع الرسول عليه الصلاه والسلام تحت المجاهر. حتى اذا قال في بيته وجدنا ما يحدث في بيته يخرج الى الناس. حتى ان حديثا سريا بين رجل وامراه، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما لم تات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأني قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم جاء الخطاب من الله ان تتوب الى الله. مشكله بين الرسول وبين زوجاته. يخرج الامر لكي تاتي الاحكام لكي يكون فراشا ونموذجا واسوه حسنه. هذا هو السر في ان الرسول تزوج تسعه، مع ان سائر البشر يجوز لهم ان يتزوجوا اربعه. لأن الرسول الذي هو أسوة حسنة لم يكن أسوة حسنة في الخارج أمام الناس فقط، أسوة حسنة في المسجد، أسوة حسنة في الإدارة، في الحكم، في القضاء، في الإمامة، في جهاد في سبيل الله، في الحكم بين الناس، في القضاء، أسوة في كل شيء. والأعين مبصرة تنظر إلى تصرفاته لتحصيها. لأن الرسول أقواله عليه الصلاة، أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام تشريع، أقوال سنة، أفعال سنة، تقريرات حتى لو سكت، تقريرات سنة، شمائل سنة عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول في أقوال أفعال تقريرات سكوته عليه كل هذا في سنة، وهذا في كامل الظاهر أمام الناس. فكيف إذا دخل في بيته وحياة الرسول مع البشر استمرت كنبي 23 سنة؟ طيب يجمل هذا سيكون مظلما؟ لا، إنه إذا دخل في بيته أيضا كل ما يفعل سنة في معاشرتي لزوجتي في آدابه في المجلس مع أولادي. كل هذه جلل طبقا لن تستطيع أن تدخل امرأة واحدة استدام ثلاث أربع. ولذلك كنا تسعة. ولذلك وجدنا أن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة والسيدة أم حبيبة زوجات النبي اشتهرن بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الجانب البحثي الذي لا يراه سائر الناس وكثر في السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نشرت وجاءت إلينا من كتب السنة والمسانيد وكتب الهدي وكتب الخصائص وكتب الشمائل وكتب السير وكتب المقال كتب كثيرة صنفت من أجل إحصاء أقوال الرسول أفعال الرسول تقريرات الرسول. ما حظي مخلوق في هذه الدنيا لما حظي به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو الأنبياء ولا أبو الأنبياء إبراهيم بل ولا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام. أمم تدعي نسبة لأنبيائها ولا تحفظ عنه تنظيما لوحيه ومع ذلك كانت هذه الأمة الوحي الأعلى المنزل المتمثلة في القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وما سقطت نقطة بالفرق خوفه من القرآن الكريم طوال أكثر من 14 قرنا من الزمن. ليس هذا فقط بل والأحاديث الشارحة المفسرة لأن القرآن لا ينفك عن السنة كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. فكان القرآن وبزواج السنة المطهرة لماذا؟ حفظ الله كل ذلك لأنه ليس بعد نبي النبي وليس بعد رسول الرسول أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، هذا الذي نقوله أكثر منه كثير وإنما كلامنا ملخص أو هو يعني أشياء منثورة نحاول بها أن نلمم لنظهر الصورة. كل ذلك ينطبق على إيماننا بقولنا بالجزء الثاني من الشهادة التي لا نصح إسلام المرء إلا بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فالمعبود حق هو رب العالمين ويعبد رب العالمين ويتعبد إليه أسماء الحسنى وصفاته العليا. وبالاعتقاد السديد الاعتقاد الصحيح في وحدانية الله وأسماء الله وصفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى وأن نعبده سبحانه وتعالى وأن نتحاكم إليه سبحانه وتعالى. ولكن كيف؟ ما هو النموذج؟ أشهد أن محمد رسول الله. فهو النموذج الأعلى للعبودية. فلا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالإيمان أبدا. لا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالإسلام. لا يتصور أبدا أن يسبق النبي بالإحسان. لا يتصور أبدا أن يسبق النبي بخلق حسن. فهو المبراس وهو المقدم. من الذي فرض ذلك؟ الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين. هو الأول. وبعد ذلك يأتي المؤمنون على إثره. ولذلك هذا هو السر في قول الله وانا اول المسلمين وانا اول المؤمنين وانا اول العابدين. فلا يتصور ان يصبح ايمان او اسلام او عبوديه او اي شيء. هو المقدم دائما. ولذلك لما اراد بعض الناس وقد علموا عباده الرسول فانهم تقلوها فقال يا قال أحدهم أما أنا أما أنا فأقوم فلا أفطر. وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر وأنا أعتذر النساء لا تذوق النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخشاكم لله وأشدكم لله التقوى ومع ذلك أقوم وأفطر وأنام أقوم بالليل وأنام. وأنا نبض النساء فمن رغب عن سنتي فليس به. وذلك سقط من حديث أم المؤمنين في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا لن تكن أنت أحرص على الكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لن تكن أنت أحرص على الهدى والخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يدع النبي أمامك فما قاله القلوب وما نهى عنه فالزمن ولا تختبروا شيئا في الاعدادات اياهم ان تختبروا شيئا من دين الله تعالى. فدين الله تبارك وتعالى اخلل وتمن يوم عرفه يوم الجمعه وهو يوم هذه الاعياد المسلمين يوم الجمعه في يوم العيد في الاسبوع وعرف عيد لاهل الموت. ونزل قول الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين على الاطلاق. كملت الشريعه لثمان سبعين رمضان. وقال الله صراحه في القران فليعتذر الذين يخالفون عن امر النبي واوامر الرسول اوامر الرسول نواهي الرسول مستحبات الرسول المكروهات التي كرهها الرسول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الله. ولذلك جعل رب العالمين العلماء في هذه الامه يقومون لما كان يقوم به انبياء بني اسرائيل. فالانبياء في القديم كانوا يحكمون بالتوراه الا ان دل التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. لكن هذه الامه ليس بعد نبيكم دليل. وقام العلماء للامه محمد الذين عدلهم رب العالمين بتعديل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او العلم في كل خلق من عدوله عدول كل دين ينفون عنه تحريف الغالبين وامتحان المبطلين وتاويل الجاهلين. لماذا؟ لكي يجعل الماء يستمر بعيدا عن الغثاء يبعدون عنه الغثاء يبعدون عنه النجاسات يبعدون عنه الاشياء التي تعكر صفو الناس وتعكر صفو هذا السيل الذي يفيد البشريه. ولذلك ينفون عنه تحريف الغالبين وامتحان المبطلين وتحويل الجاهلين. والا فلو صرف الامر للبشر يجتهدون ويغيرون في دين الله لتغيرت الشريعه وكان الناس بحاجه الى نبي بذلك ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تقوم الحجه الاسلاميه على الاجيال الثانيه بعد ذلك؟ فلذلك كان حفظ الله في الشريعه ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. وكان الحفظ يتم على اي هؤلاء. لذلك لو كذب احد على الرسول عليه الصلاه والسلام وادخل حديثا من الاحاديث ياتي هؤلاء العلماء لكي ينفوا عنه الكذب وينفوا عنه الجدل. ولذلك كان علماء الجرح والتعديل وعلماء التفصيل والتضعيف الذين حفظوا على الامه سنه نبيها عليه الصلاه والسلام. لان القران محفوظ والسنه كذلك محفوظه. لان القران لم يفسر الا بالسنه والا كيف تفسرون؟ الله قال اقيم الصلاتين والصلاه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي. كيف تصوم كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تزكي كما زكى الرسول عليه الصلاه والسلام؟ كيف تحبون وتعتمرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بعد علو تجديد الحج تبين ان انتم على خير اهاليكم انبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وقال خذوا عني منازلكم في الصلاه قال صلوا كما رايتموني اصلي. وفي المنازل خذوا عني منازلكم كيف نتوضا كما توضا الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا في سائر الامور. فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا بالاخلاق وانك لعلى إذا هو أنت براءة في كل شيء صلى الله عليه نفع جاهدين بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأن حقيقة الشهادة والالتزام بالشهادة أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بذلك من ذلك الرميم من الإنسان ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين تبقون في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزة التكريم أصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا في كل شر لا تتوفنا الا وانت على مراتب يا رب العالمين واغفر له